أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال كما تعلمون في كتاب الوقف والمحقق رحمه الله جعل كتاب الوقف والصدقات والهبات كتاب واحد انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ الوقف بقي الكلام بلحاظ الصدقة والهبة قال رحمه الله وأما الصدقة فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض هذا هو تعريف الصدقة هو أنني أتطوع يعني بلا مقابل بلا عوض أتطوع من تلقاء نفسي أن أملكك هذه العين هذا يعبرون عنه صدقة ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك يعني مجرد الإيجاب مجرد القبول مجرد العارض مجرد الطلب لا يحقق الصدقة يعني بمجرد أن أقول للفقير أريد أن أعطيك دينارا أو سوف أعطيك دينارا أو أن الفقير يقول لي أعطني دينارا هذا كله لا يحقق الصدقة وإنما الصدقة تتحقق فيما لو قبضها الفقير إذا قبضها بيده فقد تحقق عنوان الصدقة لذلك بعض الناس يسألون يقولون مثلا يوجد عندنا في البيت صندوق نخلي به صدقات باليوم نخلي 1000 2000 هذا المبلغ يجتمع خلال شهر خلال شهرين يصير فد مبلغ محترم نحتاج أن نصرفه إحنا أهل البيت نحتاج أن نصرفه إحنا دفعنا هاي الصدقة وخزدناها الآن صرنا محتاجين يصير نصرفه لو ما يصير بإجماع الفقهاء باتفاق الفقهاء ما زالت الأموال لكم ما دام الفقير ما قبض فهي لكم من حقكم أن تصرفوها وما تعوضون أصلا ما تعوضون صرفوها وما تعوضون ومن حقكم تصرفوها وبعدين لما يصير عندك نفس المبلغ تصدق به بما أن الفقير لم يقبض إذن عنوان الصدقة لم يتحقق أو كما قال المحقق رحمه الله لا حكم للصدقة قبل القبض وأما الصدقة فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ولا حكم للصدقة ما لم تقبض بإذن من؟ بإذن المالك يعني قبض شرعي يعني إذا أخرجت ديناراً وقلت هذا صدقة ووضعته فجاء الفقير قبض الدينار دون إذني ما تعتبر صدقة لابد أن يقبض الدينار بإذني كي يعتبر القبض شرعي وتعتبر الصدقة شرعية وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض أو يعوض عنها بالنسبة إلى الصدقة إذا تحقق القبض تحقق اللزوم يعني صار عندنا معلوم الصدقة قبل القبض جائزة وبعد القبض الصدقة لازمة واضح الفكرة؟ أكرر الصدقة قبل القبض جائزة أما بعد القبض فهي لازمة لذلك قال وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها. زين هذه الصدقة شنو اللي خلاها تصير لازمة؟ هل هو العوض؟ كلا، هي بالقبض تصير لازمة، مو مثل الهبة. لأنه الشيخ الطوسي رحمه الله جعل الصدقة كالهبة. الهبة سوف يأتي حكمها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. شنو حكم الهبة؟ إذا وهبت إليك شيئا يحق لي أن أسترجعه إلا أن تعوضني. المعبر عنها بالهبة المعوضة، يعني أهبك شيء فتهبني على غرار ما وهبتك. هبة مقابل هبة، تصير هبة معوضة. إذا هبة معوضة تصير لازمة، فالتعويض هو الذي جعل الهبة لازمة. وإنما الهبة بالأصل الهبة جائزة، التعويض هو الذي جعلها لازمة. هكذا يرى الشيخ الطوسي رحمه الله بالنسبة إلى الهبة، ويجعل الصدقة كالهبة، ويجعل الصدقة كالهبة. المحقق رحمه الله يقول كلا، الصدقة شيء والهبة شيء آخر. فإن الهبة بالأصل لازمة، حتى عفوا، فإن الهبة بالأصل جائزة، الهبة بالأصل جائزة، بالقبض شو تصير؟ بالقبض أصلا تصير أيضا جائزة، بالعوض تصير لازمة، بالعوض تصير لازمة. فالهبة بالأصل جائزة، بالقبض تبقى جائزة، بالعوض تصير لازمة. يقول أما بالنسبة إلى الصدقة لا، الصدقة قبل القبض جائزة، أما بعد القبض فهي لازمة، سواء أكو تعويض أو ما أكو تعويض.
لا يجوز استرجاعها.
بلي، وتلزم الصدقة بعد القبض وإن لم يعوض عنها. يعني حكم الصدقة يختلف عن الهبة في هذه الصورة. ثم قال ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة. ما هو المراد من الصدقة المفروضة؟ يعني الصدقة الواجبة والقدر المتيقن، القدر المعلوم الثابت من الصدقة الواجبة هي الزكاة، إما زكاة الأموال وإما زكاة الأبدان. زكاة الأموال يعني في الأصناف التسعة، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأبقار والأغنام والإبل والدينار من الذهب والدرهم من الفضة. وأما زكاة الأبدان فهي المعبر عنها بزكاة الفطرة، هاي عبر عنها الصدقة الواجبة الصدقة المفروضة. هذه لا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع هذه الصدقة الواجبة إلى بني هاشم، فهي محرمة عليهم. جيد، أكو استثناء؟ قال نعم، طبعا إذا هاشمي يدفع زكاته إلى هاشمي ماكو مانع. زين أكو استثناء؟ قال نعم، إلا في حالة الضرورة. يعني لو وجد عندنا هاشميون فقيرون بحاجة ماسة إلى مساعدة، إلى إجراء عملية جراحية أو شيء من هذا القبيل، ولا يوجد عندنا من سهم الخمس، ما عندنا خمس، وانحصرت مساعدة هذا الهاشمي، انحصرت بمن؟ بدفع الزكاة من غير الهاشمي. هل يجوز عند هذه الضرورة، عند هذا الاضطرار؟ قال لا مانع من ذلك. ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة. ولا بأس بالمندوبة. أما الصدقة المندوبة، الصدقة المستحبة، كما أن الإنسان أراد أن يتصدق عندما يسافر مستحب أن يتصدق، فلا مانع أن يدفع هذه الصدقة إلى الهاشميين، لأن مو واجبة، مستحبة. الصدقة المستحبة تجوز لبني هاشم حتى لو كانت من غير الهاشمي. ثم قال رحمه الله والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم. نجي إلى صدقة السر، ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام بأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. مستحب للإنسان أن يتصدق بصدقة السر. طبعا المراد من الصدقة السر المستحبة وليست الواجبة، لأن عندنا في الروايات الشريفة أن الإنسان إذا وجب عليه دفع الزكاة يدفعها جهرا، لأن حسب المفروض ماكو رياء في فعل الواجب، حسب المفروض عليكم السلام ورحمة الله، حسب المفروض أن فعل الواجب أصل فعل الواجب لا يجتمع مع الرياء، لأن هاي وظيفتك، وظيفتك أن تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. الرياء حسب العادة يقع في الأفعال المستحبة، في الأفعال المندوبة، في الأفعال التي هي غير واجبة ويتبرع بها الإنسان تبرعا قربة إلى الله تعالى. لذلك يستحب الجهر في أن أتصدق الصدقة الواجبة، أدفع الزكاة الواجبة والمفروضة علي، يستحب الجهر بذلك والإشهار بذلك. وأما بالنسبة للصدقة المستحبة فيستحب إخفاؤها خوفا من الرياء. لذلك إذا ترجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام يستحب أن تصلى الفريضة في المسجد، وأما النافلة تصلى في المنزل. لذلك أنت قد تسأل تقول كيف كان يصنع أئمة أهل البيت عليهم السلام في نافلة الظهر وفي نافلة العصر؟ كانوا إذا دخل أذان صلاة الظهر صلوا النافلة في بيوتهم، صلوا نافلة الظهر وين؟ في بيوتهم، قبل أن يأتي للمسجد يصلي نافلة الظهر في منزله، ثم يأتي إلى المسجد فيصلي صلاة الظهر، ثم ينصرف إلى منزله، ينصرف إلى المنزل، لأن صلاة العصر ما كانت مع صلاة الظهر كما هو الآن، كانت منفصلة. ثم يذهب إلى منزله مثلا يتغدى، ثم يصلي نافلة العصر، ثم يأتي إلى المسجد فيصلي صلاة العصر. لأن إحنا الحكم الشرعي موجود عندنا، إحنا الآن لمن قاعد نصلي، هاي معلومة، معلومة للطلبة لازم، إحنا الآن لمن قاعد نصلي، قاعد نصلي في وقت فضيلة صلاة الظهر، بس مو وقت فضيلة صلاة العصر، هاي أول وقت بالظهر. فضيلة صلاة العصر تبدأ بعد الظهر بساعة ونصف، فضيلة العصر كل الكتب الفقهية صرح الشكل، إحنا سنصليها في وقتها الشرعي بس مو وقت فضيلتها، وقت فضيلتها بعد حين. المهم هاي موجودة بالشرائع، موجودة باللمعة، وجميع الكتب الفقهية موجودة هاي المعلومة، بها روايات وقت صلاة الظهر، فضيلة صلاة الظهر أن يكون الظل مثله. بعدما هذه تصير المرحلة يبدي وقت فضيلة صلاة العصر حتى يكون ظل الشيء مثليه. فكانوا يصلون النافلة في البيوت ثم يصلون صلاة الظهر ثم يعودون إلى منازلهم ويصلون نافلة العصر في منازلهم ثم يخرجون إلى المسجد فيصلون صلاة العصر. الفرق بيننا وبين العامة شنو؟ العامة يقولون لا يمكن أن تصلي العصر بعد الظهر مباشرة، لا يمكن لأن مو وقتها. إحنا نقول لا، صلاة العصر بعد الظهر ممكن بس مو وقت فضيلتها. واضح الفرق؟ مو وقت فضيلتها، مو وقتها، هذا وقت مشترك ما بين الصلاتين، الوقت الأصل شيء ووقت الفضيلة شيء آخر. المهم نرجع المسألة، لذلك الصدقة الواجبة اجهر بها، والصدقة المستحبة اخفت بها خوفا من الرياء، إلا أن تتهم بأنك لا تواسي المؤمنين، ويجب على الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. يعني يقولون فلان لا يتصدق على الناس، هو يتصدق سرا بس يتهم، فلان لا يتصدق، فلان بخيل، فلان لا يعطي، فلان لا يساعد. يقول إذا كان الحال هذه فينبغي أن يدفع الإنسان التهمة عن نفسه، فلا مانع أن تتصدق الصدقة المستحبة أمام الناس من أجل أن تدفع التهمة عن نفسك. نعم سيد. الصدقة ماذا؟ الصدقة، الصدقة المنذورة لا تعتبر صدقة واجبة بأصل الشرع. الصدقة الواجبة بأصل الشرع الزكاة، أما الصدقة المنذورة هي واجبة بس مو بأصل الشرع، أنت أوجبتها بالشرط لأن حقيقة النذر شرط، أنت أوجبتها فأصبحت واجبة لنذرك، أما بالأصل هي مو واجبة مستحبة، فلا مانع أن تعطى الصدقة الواجبة بالنذر تعطى إلى بني هاشم. الكفارات لا مانع أن تعطى إلى بني هاشم أيضا، فقط حتى الفدية، فدية إفطار رمضان ماكو، لا مانع أن تعطى إلى بني هاشم. فقط الصدقة الواجبة المفروضة وهي زكاة الأموال أو زكاة الفطرة هي المحرمة على بني هاشم. قال وأما الهبة فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة. أملكك هذه العين أيضا تبرع من تلقاء نفسي، ماكو موجب، ولكن لا أنوي نية التقرب إلى الله عز وجل، يعني ليس من شرائطها أن ينوي الإنسان نية التقرب إلى الله عز وجل، مو مثل الصدقة. الصدقة تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى نية التقرب إلى الله عز وجل. أما بالنسبة إلى الهبة لا، أريد أن أقدم لك هدية بغض النظر عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا مانع من ذلك والهدية تكون صحيحة. قال وأما الهبة فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة، ولا بد فيها، يعني ولا بد من الهبة، طبعا أضف إلى الشرائط العامة، يعني أن يكون الواهب يملك، أن يكون الواهب بالغ، أن يكون الواهب عاقل، هاي الشرائط العامة، أضف إلى ذلك ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض. الإيجاب معلوم، وهبتك أو ما يقوم مقامه من الأفعال، والقبول معلوم، قبلت الهبة أو ما يقوم مقامه من الأفعال، لأن الهبة كما تصح بالألفاظ تصح بالمعاطات، تصح بالمعاطات، ومن حقي أنا ألا أقبل هبة، من حقي، يعني أنت تقدم لي هدية هل يجب علي أن أقبل؟ لا، من حقي أن لا أقبل الهبة وأرفض الهبة. هسه لو فرضنا أنني قد قبلت الهبة، إيجاب أكو، قبول أكو، إيجاب فعلي أو لفظي، قبول فعلي أو لفظي، بعد شنو نحتاج؟ قبض. نحتاج إلى القبض. شلون الصدقة؟ الصدقة قبل القبض لا حكم لها، الهبة قبل القبض نفس الشيء، نفس الشيء. لذلك يذكر الفقهاء بصريح العبارة بأن القبض في الهبة شرط الصحة، يعني إذا ما أكو قبض ماكو هبة. فإذا قلت لك أن هذا الكتاب سوف أهب الكتاب إليك أو وهبت هذا الكتاب إليك، بما أنك لم تقبض الكتاب من حقي ثاني يوم أبيعه، ثاني يوم أوقفه، ثاني يوم أأجره، أرجع إلى مكتبتي وما أنطيك إياه، أفسخ، ماكو مانع، لأنه لم تصح الهبة لعدم وجود القبض، القبض هو المصحح للهبة. قال ويشترط إذن الواهب في القبض، يعني إذا تحقق القبض دون إذن الواهب هذا قبض مو شرعي. يعني قلت لك هذا الكتاب هبة مني إليك، ودون أن أعلم ودون أن أأذن أنت قبضت الكتاب، جئت المكتب أخذت الكتاب وطلعت، هذا القبض مو شرعي. إذن إلى حد الآن الهبة شنو؟ غير صحيحة، لا تصح الهبة إلا بقبض شرعي، والمراد من القبض الشرعي القبض المأذون فيه. ثم قال رحمه الله ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي. الأب وهب إلى ابنه الصغير، أو الجد للأب وهب إلى ابنه الصغير، أو الأم، هو ما ذاكر هذا الفرع بس هو المقصود، أو الأم وهبت إلى ولدها الصغير، متى تكون الهبة متكاملة الأركان؟ لمن يهب الأب إلى ابنه الصغير الهبة متكاملة وصحيحة. لماذا؟ لأن الأب له ولاية فيعتبر هو موجب كأب، وهو قابل كولي، وهو قابض كولي أيضا. يعني باعتبار الابن قبض حتى لو الابن عمره يوم يومين، بمجرد أن الأب وهب لابنه معناها الأب طلع الكتاب، طلع الدينار، طلع الدرهم، وبنفس الوقت تحقق القبض، لأن يد الابن ما هي قيمة، قيمتها بما بتصرفات الأب، لأن الأب هو الذي له ولاية على ابنه. وجد نفس الحالة. أما الأم لا، الأم ما لها ولاية على الابن. إذن الأم إذا وهبت إلى ابنها كل من يقبض؟ الأب. الابن عمره سنة يخطي، وين يقبض إديته القدوته؟ الأب، الأب، الأب يقبض. فإذا أرادت الأم أن تهب إلى ابنها عمره يوم، عمره سنة، عمره 7 سنين، أرادت أن تهب له شيئا، نريد هاي الهبة تصير صحيحة، كيف تصح الهبة؟ قال أن يقبض الولي وهو الأب أو الجد من قبل الأب. فإذا قبض الولي تحقق القبض الشرعي. ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزمه، لأنه مقبوض بيد الولي. أما لو وهب غير الأب والجد كالأم، كالأخ، كالخال، كالعم، لابد أن يقبض الأب كي يتحقق القبض الشرعي وتصبح الهبة صحيحة. ثم قال رحمه الله: وهبة المشاع جائزة كالمقسوم. يعني أنا أريد أن أهب لك حصتي من هذا المنزل، بيت بشركاء، إحنا 4 أخوة شركاء في هذا المنزل، أنا إلى ربع، أنت إلك ربع، أخي إلى ربع، كذا، كل واحد عنده ربع، مرة مقسمين المنزل، البيت 400 متر، كل واحد ما أخذ له 100، مقسم. خب، هبة المقسم صحيح أو مو صحيح؟ صحيحة واضحة، هبة المقسم هبة صحيحة واضحة. أجي أقول لك تفضل هاي 100 متر، سواء كان بيت أو عقار، هاي 100 متر وهبتك إياها. طبعا هنا إحنا ذكرنا فيما سبق القبض، القبض بالنسبة إلى الأشياء البسيطة القبض باليد، أما بالنسبة إلى الأشياء الأخرى التخلية. لمن أعطيك مفتاح البيت معناها شنو؟ قبضتك البيت. لمن أخلي بينك وبين هذا المقدار من الأرض، أقول لك تفضل هاي الأرض وهبتك إياها، أخذها خلص، هذا معناها القبض. خب شلون أقدر أقبضك الأرض؟ أضع الأرض بيدك؟ مستحيل. إذن القبض بلحاظ هذه الأمور، عليكم السلام، القبض بلحاظ هذه الأمور الواسعة الكبيرة غير المنقولة، هو التخلية، أن أخلي بينك وبينها هكذا. إذن بالنسبة إلى الشيء المشترك المقسم قبضة جدا واضح. زين، أما المشاع، يعني إحنا شركاء بهذه الأرض أو هذا الدار، كل واحد إلى ربع وما مقسمين، كنا قاعدين بالبيت قسمة ما أكو، البيت 400 متر، كل واحد إلى 100 متر، غير مفرزة، غير مجزأة، غير مقسمة، يعني كل سنتيمتر إحنا بيه شركاء، كل شبر إحنا بيه شركاء، كل إصبع إحنا بيه شركاء، ما مقسمين بعدنا. لذلك أنا من أصلي كون ثلاثتكم تقبلون، من التصلي كون ثلاثتنا نقبل، لأن إحنا شركاء في جميع الأجزاء. أنا الحصة مالتي أريد أقدمها هبة، فش أقول لك؟ وهبت حصتي إلى زيد، يصير هاي الهبة تصير لو ما تصير؟ تصير. زي شو راح يقبض؟ مو ما مفرزة،
تخليها،
يقول التخلية، أخلي بينه وبين الحصة. أجي الأخوتي الثلاثة أقولهم أنا قد وهبت حصتي، وهبتها إلى ابن عمي زيد أو إلى ابني زيد، بعد أن صرت غريب، هاي الحصة اللي أنتوا كنتوا شركاء وياي مو كنا 4، الآن أنتوا 3 ورابعكم مو أنا، رابعكم زيد، فضل زيد، هاي حصتك موجودة وفي أمان الله.
بعد يستأذن زيد بالصلاة،
بعد زيد صار مالك، لابد أن يستأذن زيد في أي تصرف ضمن هذه الأرض المشتركة. ثم قال رحمه الله: ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض. التضيف ضيف عبارة: ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين. شو الضيف؟ والأولاد أيضا. يعني إذا وهبت شيئا إلى أبي وقبضه بعد ما يصير أرجعه، لأن الهبة بقبض الأب تصبح لازمة، والأم نفس الشيء. الهبة بعد قبض الأم، الهبة للأم بعد قبض الأم تصبح الهبة لازمة، كذلك الأولاد. يعني الأب إذا وهب إلى ابنه أو إلى ابنته، أو الأم إذا وهبت إلى ابنها أو وهبت إلى ابنتها، الابن قبض أو البنت قبضت، فإن الهبة أصبحت لازمة. فقال: ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين ولا لأحد الأولاد. العبارة ضيفة، لأن الحكم الشرعي في الوالدين وفي الأولاد واحد. بعد القبض كبار أو صغار، وفي غيرهما خلص الأب قبض، إذا قبض الأب تحقق القبض، ما الحق يرجع، نفس الشيء. وفي غيرهما، يعني أما إذا وهب الخال لابن أخته، أو وهب العام لابن أخوه، أو الأخ وهب لمن؟ وهب إلى أخيه وتحقق القبض. بهاي الصورة شلون؟ هل القبض يحقق لزوم الهبة كما في قبض الأب والأم والأولاد، أو أن هذا القبض قبض العام، قبض الخال، قبض الأخ، قبض ابن العام لا يحقق ذلك؟ قال: وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف. وقع خلاف بين الفقهاء في أن الهبة لذوي الرحم لازمة بعد القبض. هل المراد من ذي الرحم الأب والأم والأولاد فقط، أو أن الدار أوسع من ذلك بحيث تشمل من تشمل؟ تشمل الأخ وتشمل العم والخال وابن العم وابن الخال، واسعة أو ضيقة الدائرة؟ طبعا تبعا لبعض ما ورد في الروايات الشريفة وبعض التعارض الوارد في الروايات الشريفة هو الذي ولد هذا الخلاف بين الفقهاء. ثم قال: ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد. أما بالنسبة إلى هبة الزوج لزوجته أو الزوج لزوجها، طبعا لا يخفى عليكم العلاقة بين الزوجين ليست علاقة رحم، الرحم نسب، الرحم نسب بينك وبين أبيك، بينك وبين أخيك، هاي سموها رحم نسب. وأما العلاقة بين الزوج وزوجته هي علاقة سبب وليست علاقة نسب، وهذا بالميراث وضحنا، بالميراث من يرث بالسبب ومن يرث بالنسب. الزوج والزوج لا يرثون بالنسب، ماكو نسب بينه وبين زوجته، أكو سبب. فمن وهب إلى زوجته قبضت، ومن وهبت إلى زوجها قبض، من حقه يرجع لو ما من حقه يرجع، هم خلاف بين الفقهاء، وهم أكو تردد، وهم أكو تعارض فيما بين الأدلة. لذلك قال: ففي الرجوع تردد أشبهه الكراهية. يعني الزوجة إذا وهبت إلى زوجها يكره لها أن ترجع ما وهبته، يعني ما أكو لزوم، ما يصير الهبة لازمة بقبض الزوج، ولا تصير الهبة لازمة بقبض الزوجة، ولكن يكره للزوجة أن ترجع ويكره للزوج أن يرجع. هذا الحكم، الحكم بالكراهية، هو الذي ذكره الشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وابن إدريس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: ويرجع في هبة الأجنبي. الأب ما نرجع، والأم ما نرجع، والأولاد ما نرجع، والزوج والزوجة مكروه، وغير الأب والأم والأولاد من الأرحام كالعم والخال تردد وخلاف بين الفقهاء. زين، أما الأجنبي، إنسان ما عندي بينه وبينه أي علاقة، جيران، صديق، وانطيت هبة، أرجعها لو ما أرجعها؟ قال: ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية. هذا أول شرط، ما دامت العين باقية. يعني انطيت كتاب لا قبضه، انطيت كتاب قبض الكتاب بس الكتاب باقي لا باع عنده، فغير قبضه، عند الكتاب باقي. عليكم السلام ورحمة الله. انطيته كتاب هبة أجنبي، انطيته كتاب هبة، قبض الكتاب خلاه بالمكتبة يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر، الكتاب على حاله، لا بايع ولا أوقفه ولا انطاه هدية. ما دام الكتاب موجود بالحق أرجع، أقول له رجعته بالهبة. هذا معنى عبارة ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية، وبعد ما لم يعوض عنها. يعني شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله. مرات أنطي هبة ينطيني هبة مقابل الهبة، يعني هبة معوضة. يعني قلت له مثلا هذا الكتاب ينفعني، قال لي أعطيك الكتاب هبة على أن تعطيني هذا الكتاب هبة، فصارت هبة شيء قابلها، هبة يقابلها هبة أخرى. إذا كانت هبة معوضة وصار القبض والإقباض، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت الهبة معوضة وصار القبض والإقباض بعد ما أقدر أرجع. هذا سبب ثاني لعدم الرجوع. السبب الأول شنو؟ العين باقية أرجع بيها. السبب الثاني أن الهبة معوضة. بعد أكو سبب ما ذكر المحقق رحمه الله إحنا نذكره، وإذا وهب قربة إلى الله تعالى. يا يعني أنا وهبت هذا الشيء قربة إلى الله تعالى، شفته بحتاج ملبس اشتريت ملبس وانطيت إياه هبة قربة إلى الله تعالى، مو صدقة لا هبة. شفته بحتاج كتاب، طالب علم محتاج كتاب، عليكم السلام، اشتريت الكتاب وانطيت إياه هبة قربة إلى الله تعالى. قال إذا قربة إلى الله تعالى فهي معوضة، لأن الثواب رأسا وصل لك، الثواب رأسا وصل لك، فصارت كالمعوضة بعد ما يصير ترجع فيها. هذا الشرط الثالث ذكره الفقهاء في المصادر المطولة.
لا تلفت العين يعتبر ضامن؟
ليش ضامن؟ هبة والعين تلفت بعد إنه ما هذا ما الحق رجعها، مو ضامن، هي مو أمانة عدة، هبة بعد. ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها وما دام لم ينوي القربة. إذا نوى القربة ما يقدر يرجع بيها. ثم قال رحمه الله: وفي الرجوع مع التصرف قولان. يعني التصرف شنو؟ التصرف مع بقاء العين، يعني دابة ركبها، كتاب قربي، منزل سكنة، العين باقية.
صحيح.
إذا العين ما باقية خذ بعد ما كرت، لا العين باقية. قال: وفي الرجوع مع التصرف، اكتب التصرف غير المخرج للعين عن حقيقتها وعن وجودها، قولان في المسألة. قال الشيخ الإسكافي وسلار الديلمي والشيخ الحلبي والسيد ابن زهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا بالجواز. يعني إذا أعطيتك كتاب هبة وهذا الكتاب أنت قبضته وقرأت فيه من حقي أرجعه. بينما ذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن إدريس، بل هو مشهور المتأخرين، قالوا إذا تصرف الموهوب له، إذا تصرف بالهبة، عليكم السلام، سقط حق الرد. إذا قرب الكتاب بعد ما لحق رجعه، إذا ركب الدابة ما لحق أرجعها، إذا سكن الدار ما لحق أرجعها. يعني جعل هؤلاء الفقهاء مشهور المتأخرين جعلوا التصرف مثل من؟ مثل من التصرف؟ مثل زوال العين عليكم السلام. جعلوا التصرف مثل زوال العين، كما أن زوال العين مسقط للرد كذلك جعلوا التصرف مسقط للرد. شنو رأي المصنف رحمه الله في المسألة؟ قال أشبههما، يعني أشبه القولين الجواز، يعني رأيك رأي الشيخ الإسكافي رحمه الله، يرجحها جواز الرد حتى لو تصرف بها، بما أن العين قائمة جواز رد الهبة. طبعا هاي كل علما للأجنبي، مو للأب مو للأم مو للأولاد. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ هذا الكتاب. طبعا كتاب السبق والرماي قد أخذناه فيما سبق، معناها يصل الكلام إلى كتاب الوصية، وهذا ما نرجئه إلى شهر ربيع إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.